الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بركاتك وأسلمنا بالدين وسهل لنا أبواب حبك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: وبالشرح النوراني تنفتح أبواب القلوب. والرحمة باب من أبواب الله سبحانه يفتحها على قلب من يشاء. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فكلما ظهرت من القدرة على ظاهر حجاب عن المطر في كبه فمن جاوزه كان من المكاشفين. فكلما ظهرت الإسلام نفس الكلمة، شو معناها جمع؟ ما لا ما ظهر من قدرة على يد النبي صلى الله عليه وسلم أو على يد غيره من عجائب القدرة الربانية لا ينبغي أن يقف عند ظواهره، ينبغي أن يرى فيه عظمة من أوجد ذلك الأمر أو ظهرت منه تلك الظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه إلى القمر فانشق. أنا لا ينبغي أن أرى إصبع النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن أرى في ذلك ما وراء ظاهرة الإصبع والقمر، لأن الإصبع لا تشق القمر، إنما هي تأييد رباني ورحمة إلهية أظهرها الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم. فكلما ظهرت من القدرة على يد أحد خلقه أو أنبيائه أو المكرمين من عباده ما ينبغي أن نقف عند هذا المطلب عند ظاهرة اليد والقمر، عند ظاهرة نبع الماء من الأصابع، عند ظاهرة العصا التي شقت الأخا فصارت كل طول كل فصل كالطول العظيم. لا ينبغي أن تقف عند هذا المظهر أن موسى بيده عصا صارت تبتلع للدفاع. لا يجب أن أعطيها ترجمة بقدرة الله سبحانه وتعالى، لعظمة الله سبحانه وتعالى، لتدبير الله سبحانه وتعالى، لرحمة الله جل شأنه. فمن جاوز الظاهرة الأصبع والقمر، العصا وابتلاع الأفاعي، اليد التي كانت سمراء وصارت بيضاء، إذا رقبت عند الظاهر فأنت من المحجوبين. وعندما تبحث عما وراء ذلك من القدرة الإلهية والتأييد الرباني أنت عندئذ من المكاشفين. كان من المكاشفين بعالم بعلم الملكوت المتنزهين في بحبوحة القدس، أي الذين تروحوا معرفة الحق واستنشقوا عبير الهداية. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يرث الفردوس، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هو هدف وبالأحرى نتيجة طيبة مباركة لمن صح منه السلوك إلى ربه. هذا الإرث العظيم هو النتيجة والثمر والعطاء الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به عباده. وإلى هذا الإرث دعا مصباح الوجود صلى الله عليه وآله وسلم، وسراج الكون صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء بما لم يأت به سوى من الأسرار العجيبة والمعاني الغريبة واللغة الفصيحة والاستعارات الصحيحة الشريفة والتمثيلات المطابقة والإشارات الموافقة والرموز الغامضة والكشوف الواضحة والأحكام الكاملة والسياسات الشاملة والآداب الجامعة والأخلاق الطاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل هذه الأشياء، جاءنا بمعجزات اجتمع لنا المعجزات ما قلنا لم يجتمع غير من الرسل، وفي مقدمتها ما لم يؤتى رسول من قبله وهو القرآن الكريم. ففيه من الإعجاب ما أشار إليه، أسرار عجيبة ومعاني غريبة ولغات فصيحة واستعارات صحيحة وتمثيلات إلى آخره. فمن كان بصيرا بعين قلبه نظر إلى جمال باطن الصورة المحمدية، لا إلى جمال ظاهرية فقط، إلى جمال باطن الصورة المحمدية الروحانية، ورأى انبساط أنوارها على صفحات الآلاء الإنسانية الجسمانية بالسمت والوقار. رأى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى قدر النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى فضل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الرؤية لم تحجبه عما وراءها من العطاء الإلهي والفضل الرباني والمنحة الإلهية والهداية الربانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ساحة تظهر عليها بشريته، وتظهر على هذه البشرية، تنعكس على هذه البشرية أنوار الهداية الإلهية، أنوار الهداية الربانية. ورغم انبساط أنواره على صفحات الآلاء النافوسية الإسبانية بالسمت والوقار والهيبة والسكينة والإطراء، أنت ترى عليه صفة البشرية، صفة اللطف، الجمال، الرقة، الحنان، السكينة، الوقار. من نظر إليه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه صلى الله عليه وسلم. ترى فيه هذه البشرية، ولكنك ترى من وراء هذه البشرية أن هذه السمات التي ظهرت على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي إلا عطيات للرب جل شأنه، وهي أنوار سطعت على صفحة شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنح الربانية والعطاء الإلهي. فأنت ترى في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم وهي تمتد إلى القمر، ترى القدرة الإلهية لا ترى أصبع النبي عليه الصلاة والسلام. تنسى شخص النبي بشريته وشخصه وترى عظمة التأييد الرباني، ترى عظمة التأييد الإلهي. نعم، ترى التبسم، ترى البشر، وشاهد هذه النعوت الباطنة والظاهرة كلها لمظهرها لا بها، ليخرج من حيز الذين وقفوا مع ظاهر الإبداع. أبو جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا جهل وقف حريصا أمام المظهر البشري الناسوتي، لكن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأى ما وراء ذلك، رأى أنوارا تنعكس عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناية الربانية، من العطاء الإلهي. ذاك حجب بالمظهر عن الحقيقة، حجب بالجسد عمن صنع، حجبوا به عن المبدئ، ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متولى في معناه وصورته وحركاته وسكناته لم ينفي شيء، وأنه صلى الله عليه وسلم محو من أثبته للقيام المتولي له به. النبي عليه الصلاة والسلام يرمي المشركين في غزوة بدر ويقول شاهد الوجوه، فيبين الله له وما رميت إذ رميت. أبو جهل والبسطاء من الناس والجهالة من الخلق بقدر النبي صلى الله عليه وسلم رأوا كف النبي صلى الله عليه وسلم تحمل حصى ورمانا وترمي، ولكن الحقيقة أن هذه الظاهرة كانت تخفي حقيقة أخرى، وهي أن الرمي الذي جعل أعين المشركين لا ترى أمامها وجعل من تلك الحصنة عاصفة تعمي أبصار المشركين هي القدرة الإلهية، لا هي ليست هي كف المشركين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فبرأه من فعله في فعله منذ السبب، لئلا يحال شيء على حركة الناسوت المسخة، لئلا ترى المسألة في حدود كف جسد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا شيخ، هذه يد بشرية بسيطة ضعيفة، لا تختلف عن ذلك في شيء. الذي صنع تلك العجوبة ليس فيها كف النبي صلى الله عليه وسلم، الذي خلق تلك الكف وجعلها ساحة لإظهار القهر الرباني لتكبر المشركين وغطرستهم هو الذي صنع هذا الشيء، وليست هذه الكف البشرية. وما رميت، أنك أنت الذي رميت، إذا رميت إنا رميت ولكن الله، أو الله كان إلى الجسم المقدر المصور. بدأت تنسب الفاعل لمن؟ للفاعل الحقيقي.
إقهار
أو يثبت تصرف أو يثبت تصرف للمتولي المدبر أو عفوا أو يضاف كائنا إلى جسم مقدر مصور أو يثبت تصرف للمتولي المدبر.
فإذا نظر الناظر إليه بعين التصريف لا بعين التصرف وعلم حقيقة البادي والمبدى عليه. أي نظر ثاني، أي نظر سيد أبو بكر ونويت أجهز نظر بعين إدراك حقائق الأمور وأنزل كل شيء في منزلته، وضع له الحق الصحيح، الحق الصحيح من غير حمحمة ولا تبويح، وميز السقيم من الصحيح، واهتدى بهدي الله لا بهدي البشر، وكان من المطلعين على سر القدر، المنزهين عن التقليد الذي هو مظنة الغرض. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يعني إن وجدت آباءكم بشيء، إذا اكتشفت أن آباءكم غير غلطاني وأتيتكم بما هو أفضل، أجاهم بعبارة في تفسير واضحة جدا، ولا يمكن للمناقشة أن تنال منها. آباءكم يعني جماعة أكابر، معنى شيء، بس في أشياء خفيت عليهم إذا اكتشفتموها أنتم تغمضون العين عن المكتشف الجديد. أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم من التمثيل بظواهر الأثر والامتناع من العيان بالخبر، يعني إذا أتيتكم بشيء كنتم تسمعون عنه فأريتكم إياه. أنه أقوى السماع والرؤية، كنت أسمع عنه أما الآن شفته بذاته، فهنا ما سمعتموه لا يرقى في عندكم إلى ما رأيتم، كنتم تسمعون عن الشيء. وقد قيل تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، وأحيانا تسمع عن شيء لكن يظهر لك أن الذي سمعته غيض من فيض وأثر من شيء عظيم أعظم بكثير، الناس لم يروا منه إلا طرفا أو لم يسمعوا إلا بطرف منه، فلما رأوا تالي الأمر ليس كما كنا نتوهم. وذاك هو نقلك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى معرفة الحق، أو هذا الهدي الرباني الذي ظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإنسان ينتقل من الأوهام والظنون والجهل إلى الحقائق، لكن بأي أسلوب؟ أسلوب لطيف بالخدمة بالموعظة الحسنة إلى معرفة الحق ليعرفوا به أهله، ويعلموا أن المقلد لما يألف بغير هدى من الله تابع تابع هواه وجهله، وهدى الله عز وجل هو ما كشف لك من حقائق الدنيا، وهو الذي ينكتب بقلم العقل على ألواح السرور. هناك شيء سمعته من أساطير الآباء ومن طبعات الأجداد ومن حكايا الجدات عند النساء في الشتاء القارح، وهناك ذهبت إلى تلك المناطق فوجدت الأمور على حقيقتها، أتبقي في عقلك تلك الترهات أم تؤمن بما رأيت بأم عينيك؟ قال وعند الله عز وجل هو ما كشف لك عن حقائق الأمور وهو الذي ينكتب في قلم العقل على ألواح الصدور على هذا القلوب والعقول كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فمن أيد بالروح عرف المؤيد بالروح من أيد بالروح عرف الله تعالى ومن وكل إلى أوهامه وجهله بقي يعيش في قبر الأوهام وعلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يكن إلها إنما هو بشر أيده الإله لما أيده به أيد بروح القدس وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن روح من علم بهذا وذاقه كان من المؤيدين الذين يؤمنون بالكتب كلها وفيهم قيل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قل إن هدى الله هو الهدى والأباطيل والترهات يضلل هدى الله هو الهدى وليس بعده وماذا بعد الحق إلا الضلال وليس بعده إلا اتباع الهوى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إلا من الظالمين واحد رأى بعيني شاف دخل الغرفة رأى الغرفة فيها أشياء فيها كتب فيها منضدة فيها سجادة فيها جهاز كمبيوتر خرج الغرفة قال له واحد تعرف فيها الغرفة ماذا؟ قال فيها حمار وفيها بقرة وفيها ثور وفيها قرد ذكر ما في شنو ذكر هذا الذي موجود فيها هيك أزاعت لندن منكار لك بعد إيش بدي بلندن إيش بدي منكار أنا رأيت بعيني للأسف هناك من الحمير البشرية من يصدقون مونتي كارلو ولندن ويدعون ما رأوا بهم عينيهم فعلا يصدقون الخرافة التي يعلمون أنها كذب وهم رأوا الحقيقة بهم عينيهم قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم أنت رأيت بعينك تصدق ذلك الكذب منتهى الغضب نعم الذين أنزلوا أنفسهم عن رتبة الكشف إلى رتبة موافقة أرباب الأهواء الذين هم في ظلمات آرائهم المنطقة بأوضاع الطبيعة المحجوبة في ظلمات الحس ومن كسر سواد قوم فهو منهم وحشي معهم ومن وافق قوما كان منهم فماذا بعد الحق؟ إلا الضلال وبعد الكشف إلا الحجاب فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم الآن هذا واقع للأسف نعيش فيه للأسف اليوم يسمع الإنسان أدلة عقلية أدلة فكرية أدلة حسية على توحيد الله عز وجل على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويأتي قطيع بشري من القطعان المتوحشة يقولون بكلام بخلاف ما كان قد علمه ورأى براهنه ورأى أدلته بأم عينه.
الله اللهم إنا نعوذ بك من الحر بعد الكهف، نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، نعوذ بك أن نضل بعد إذ هديتنا. والله الإنسان إذا استكبر يحجب، وإذا حجب انتكف، نعوذ بالله. ولقد علمت أن الحياة الدنيا مشغلة عن الحياة القصوى، وأن المعرض عن الاستعداد للحياة الحقيقية نادم بعد مفارقة الحياة الدنيا. اليوم بتذكر الإنسان بالموت وضرورة الاستعداد ليوم القيامة وتزود لها، يقول لها ما حنت. واحد كان يقول يعني خليك تحس الإنسان لك يصير لك شيء لك وقعد لك كذا ولا شيء طمن أنك ما لها. والله جدا بيكون هذا قصة واقعية. ثم إن هذا الرجل في لحظة من اللحظات مو وقع طار في الهواء وصار أشلاء. وكل التحذيرات التي كانوا يحذروها كانوا مستكبرا عن السماع إليها. طب أنت ضامن نفسك إيش شكل الاستكبار؟ هذه قصتنا كلنا، هو سر الرجل كلنا هكذا. أنت في كل يوم تموت، لماذا تنسى الموت؟ هلا الشمس يوم جمعة غابت ولا ما غابت؟ ها؟ غابت، يعني أن يوم الجمعة من حياتك قد مات، جزء منك قد مضى إلى الله عز وجل. لماذا تجهل هذه الحقيقة؟ لماذا تغمض عينك عنها؟ نحن قصتنا هذه، أننا ننسى الحقيقة ونصدق الاضطرارات، نصدق الزيف، وأن المعرض عن استعداد الحقيقة للحياة الحقيقية نادم بعد مفارقة الحياة الدنيا محرق بنار جهنم، وعندئذ يتذكر وأن له ذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ ولا يشق مساقها. شو المسلم؟ وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الانسان، ايه مو اجدر بنا ان نتذكر لها، مو هذا الاولى؟ تفتين ترى ان هذا اللي أراقب بين إليك والأمام. أعرف في طفلا كنت ألعب بها رمجيب، الآن صاروا أولادي، صار أطفال عندي وأطفالي صار من الأطفال. أنظر إليهم فرأى نفسي قبل 50 سنة 45 سنة. طيب إذا كنت عاقلا ينبغي أن أتذكر وأعرف حقيقتي، أني متجه إلى قبري، إلى حسابي، إلى موقفي بين يدي الله عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيتذكر حين لا تنفع ذكر، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. عندئذ يعلم أن الحياة الحقيقية ليست هذه الدنيا، هذه حياة امتحان، هذه مجرد قاعة امتحان، ما هي الحياة. الحياة هناك. الشقاء الحقيقي ليس متاعب الدنيا، والسعادة الحقيقية ليست مكافئ الدنيا. هذه الحقيقة.
المتاع الدنيوية هي عبارة عن مجرد أقساط تشتري منها الآخرة. والنعم الدنيوية ليست أكثر من يعني شيء من البنزين بسيارة يكون يجب أن تتبع كيف، لكن بيت الحقيقة منه لا بيتنا هناك، هذا فندق تبقى فيه ليلة ليلتين، ما لي وللدنيا، ما أنا فيها إلا كراكب كمسافر استظلت يظل شجرة ثم مضى وتركها. لكن تنزل بالفندق ايش الليلة وليلتين ما تمشي تكنيك فالدنيا ليس فندق، وأنت في هذه الدار في قاعة امتحان. لكن مضاعف قال حتى يعلم أن الدار الآخرة هي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية. فلو كان يعلم هذه الحقيقة لكانت دار الآخرة دار حياته، إذ هي حياة العلماء لو كانوا يعلمون الحقيقة فيعدون لها ما ينبغي. فتقدير الكلام لو كان يعلمون لكانت الدار الآخرة دار الحيوان في حقيقة، ولكن جهلهم حجبهم وإلى ظلمات الصور أدخلهم، وفي سجن الجسم المحصور بثلاثة أبعاد جسدهم فإليه يرد وفيه يعذب. فلا بد من حشيها، وذلك هو الذي ذكره الشارع من حشي الأجساد وغد الأرواح عن إليها عند من وفق الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان بذلك وشرح صدره لقبول تصديقه بإعلامه، وأن ما جاز ابتداؤه قل هي الذي أنشأها أول مرة، وأن ما جاز ابتداؤه جازت إعادته، وأن ما جاز ابتداؤه لا يستحيل إعادته. فالمنتزع أهون في الشاهد من المخترع، يعني الإعادة أسن الابتداء، ولا يحجب عن معرفة الله سبحانه ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلا من استحوذ عليه الشيطان وهو الذي سيطر عليه شيطانه وتمكن منه، فأضله عن الحق وأضواه حتى مقته الحق سبحانه وأهله وجعل الخلود بالنار تجاهه. من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فأصبحوا صما بكما عميا فهم لا يعلمون. وكيف يتدبر القرآن من لا يدري حقيقة القرآن، ولا إنزال القرآن ولا منزل القرآن ولا المنزل عليه القرآن. نتابع إن شاء الله في درس القادم ما تركه اليوم. الله يعلم ويغفر لنا والرشاد ويغفر لنا خلفنا ويجعلنا من الذين يتبعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نطعنا وطعنا المعيد والمسائل، اللهم افتح علينا وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا أبواب فضلك وإسرائيل وسائل فضلك. اللهم إنا جميع قلوبنا نستعين بطاعتك الدائمة وشأن إتباعك ربكم وشأن إتباعك الشيطان وإلينا من رحمة المهتدى كنا وعلينا سيدنا صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي، أرجو أن تكون دروسنا لي ولكم ومجالس علمي هذه المراد منها ليس مجرد تسلية ولا زيادة معرفة سطر أو سطرين، إنما المراد منها التغير والتحول، المراد منها صناعة شخص جديد يستضيء بنور العلم. لأني أريد أن يكون ما نقرأه حجة لنا لا أن يكون حجة علينا. أنا اليوم درست هذه الحقيقة، من يوم أبدأ حياة جديدة أضع في حسابي الآخرة، أضع في حسابي قدرة الله، أضع في حسابي تعظيم الله، أضع في حسابي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضع في حسابي فهم الحقائق للوقوف عند الظواهر. قرأت درس فقه، عرفت أهمية صلاة الجماعة، صرت أحضر صلاة الجماعة، أحرص على صلاة الجماعة، أتعلم أحكام صلاة الجماعة، شروط صلاة الجماعة، فهمت نواقض الوضوء، فصرت ألاحظ متى انتقض وضوئي، جددت وضوئي بشكل صحيح، عرفت ما يجوز وما يحرم وما يكره. هذه العلوم إذا لم ننفذها لم نتعلم، وصار علمنا حجة علينا. يجب أن نبدأ حياة تغير في شخصيتنا وتبني في حياتنا بناء جديد. يعني اليوم للأسف، خلينا هيك الكلام منقلب يدنا، كان في واحد مسؤول كبير قال لي يعني انت المتدينين بحاجة الى انه تركزوا على قضية تطبيق ما تعرفونه وتؤمنوا به. قال لي انا في واحد دكانتي عندي حجي وبصلي بالجامع لكنه غشاش، أنا أعلم أن الإسلام يحب الغش، لكن هذا الإنسان جعل من مجيء إلى المسجد طريقة لغش الناس العالم زيادة عن الغش، وخداع الناس زيادة عن الخديعة. لماذا تكذب؟ المسلم لا يكذب. هذه أربع صورة لا يجب أن تصلي فيها وليس أن تدخلها. هذا حق لفلان يجب أن تعيده إليه. هذه أحكام شرعية تتعلق بالصوم يجب أن تعمل بها. من لم يدعوا للزور بدل العمل به فليس له من صيام إلا الجوع والعطش، فلا خير في الصيام. هيك يقول الإسلام. إذا بدنا نصدع المنافقين مش عادل مش حالة مسلمين، لا تعبوا المسلمين. مشكلة هذه يجب أن يكون ديننا نظاما لحياتنا ونظاما لسلوكنا، ولا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تابعا للحق، لا الحق تابعا لهواه. نحن هذه لسه ما وصلنا لها. يجب أن نجهد ونجتهد في أن نحقق هذا المعنى. مرة كنا في أطفال وصلنا إلى جامع أمومي، نساء منا أنفسها أسفل وفي نساء ما دخل المسجد. ليش قاتل ما بيشوف صدقه؟ ما تعرف كيف تشكل يعني طفل. من حينها أفهم إنه المرأة الفلانية ما دخلت المسجد قد حرام، وكل النساء دخلنا. اليوم بعصر الوعي، بعصر العلم، بعصر الفهم، بعصر هذه المسائل، من المسائل التي تجاوزها النساء وتجاوزها حتى طلب العلم. هذه مسألة لا ينبغي أن نتساهل فيها. يسألوني بعض الأخوات إنه والله إذا كان شان درس نجي عن المسجد، صار في عندنا مسجدات وفي عندنا وسائل كثيرة بدل ما نجي في المسجد. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا مفسر، والمذاهب الأربعة تمنع. لكن يعني هذه المسألة صار تطلع فيها فتاوى على أي أساس؟ على أي أساس؟ لماذا تجاوز؟ كل أنظمة حياتنا، كل طرائق تعاملنا، قضية أكل الربا يا شيخ عجيب أنجسة. الله يقول إنه محرم، أقول لا لا أكون شريكا لله عز وجل؟ إيش الكلام؟ مسائل كثير في حياتنا الاتجاه فيها شكل والسلوك فيها شكل آخر. لا ينبغي أن يكون سلوكنا منافيا لما نتعلم، لئلا يتحول علمنا حجة. قال من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، لكن من لم يعمل بعلمه. نحن أول درس أعطانا إياه الشيخ أحمد مقداد النصراني رحمه الله، هذا كان أستاذ الإخوة، وعالم بعلمه من لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، وعامل بغير علم يعمل أعماله محدودة لا تقبل. هذه أول درس أعطانا إياه. أنا لازلت كنت كتبته في أول صفحة من دفتر الفقه، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، وعالم أو عامل بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.